الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة الجودة الشاملة. الإعداد والتقديم الدكتور علي عرجاش. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحير.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى الدرس الأول من دروس مادة إدارة الجودة الشاملة. عنوان درس اليوم هو أبعاد إدارة الجودة الشاملة. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور التالية: أولاً، ماهية إدارة الجودة الشاملة؟ ثانياً، أساسيات إدارة الجودة الشاملة؟ ثالثاً، مقارنة بين الإدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة؟ رابعاً، فوائد إدارة الجودة الشاملة؟ وربما يتساءل بعضكم معي: ما المقصود بإدارة الجودة الشاملة؟ ما أهم أساسيات أو ما المرتكزات الأساسية لإدارة الجودة الشاملة؟ ما الفرق بين الإدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة؟ ما أهم الفوائد التي تجنيها المنظمات التي تطبق إدارة الجودة الشاملة؟ أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، محاضرة اليوم سوف تجيب عن الأسئلة السابقة سؤالاً بعد الآخر، وذلك كما يلي: أولاً، ما هي إدارة الجودة الشاملة؟ لكي نصل سويا إلى مفهوم إدارة الجودة الشاملة، سوف نبدأ بمفهوم الجودة الذي ترتكز عليه إدارة الجودة الشاملة طبعا، ثم التطور التاريخي لإدارة الجودة الشاملة، أي بمعنى كيف أو يعني كيف تطور هذا المفهوم منذ بداية استخدامه في أماكن شتى إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن، ثم نتحدث عن تكلفة الجودة. ولكي نتوصل سويا إلى تعريف إدارة الجودة الشاملة، مطلوب منك عزيزي الطالب ومطلوب منك عزيزتي الطالبة التركيز فيما سأطرحه عليكم حتى نصل إلى تعريف إدارة الجودة، ولعلكم تتوصلون إلى التعريف بأنفسكم. ما المقصود بالجودة؟ طبعا الجودة ينظر إليها من زوايا مختلفة، فالبعض عرفها بأنها صفة أو درجة تميز في شيء ما، يرى آخرون أن الجودة تعني درجة امتياز لنوعية معينة من المنتج، كما أن الجودة من وجهة نظر البعض أيضا تعني تحقيق أهداف ورغبات المستفيدين باستمرار. وهناك تعريف آخر للجودة، حيث تعرف الجودة على أنها تعني إنتاج منظمة لسلعة أو تقديم خدمة بمستوى عالي من الجودة، بحيث تكون قادرة من خلالها على الوفاء باحتياجات عملائها ورغباتهم وتحقيق الرضا والسعادة لديهم. إذن نقدم خدمة بمستوى عالي من الجودة، هذه الخدمة أو السلعة تكون قادرة على تلبية احتياجات العميل وتحقيق رضاه. من التعريف السابق نرى أن الجودة هي أولاً هي معيار للتميز والكمال يجب تحقيقه وقياسه، تقديم أفضل ما يمكن لدى المنظمة لعملائها لكسب رضاهم وتجاوز رضا العميل إلى إدخال السعادة والسرور لديه، الأمر الذي يعني أن إدارة الجودة الشاملة قد حققت أهدافها. ثالثا أن الجودة لها علاقة بتوقعات العميل من حيث الدقة، الإتقان، الأداء المتميز، المواصفات المتميزة، الوقت المناسب، التكلفة المناسبة. رابعا أن الجودة مؤشر لعدد من الجوانب، أهمها خلو السلعة من العيب، أو الخدمة أيضا تخلو من العيب، ما فيش تقصير في السلعة ولا في تقديم الخدمة، تصميم متميز للعمليات، رقابة فعالة على كل شيء، استخدام فعال للموارد البشرية والمادية، وسرعة في الأداء. مراحل تطور إدارة الجودة الشاملة. كما ذكرت لكم أن إدارة الجودة الشاملة لم تبدأ كما هي عليه الآن بالمفهوم الذي نعرفه الآن، إنما مرت بمراحل تاريخية متعددة سوف نتطرق إليها. المرحلة الأولى ما قبل الثورة الصناعية. قبل الثورة الصناعية لم يكن هناك مصانع، بل كان يقتصر الأمر على ورش، عبارة عن ورش يديرها أرباب العمل. عادة ما يكون الذي يدير هذه الورشة هو مالكها، وتسعى الورشة لتلبية رغبات الزبون أو العميل من خلال صناعة السلعة المطلوبة من قبله، وكانت تتم الرقابة على الجودة من قبل العامل نفسه مع تدقيق نهائي من قبل مالك الورشة. إذن بدأت في هذه المرحلة، تميزت بأن هناك، أو هذه المرحلة تميزت بأن صاحب العمل هو الذي يدير الورشة، وكانت الرقابة على الجودة تتم من قبل العامل، وصاحب العمل أو الذي يدير الورشة يدقق في الجودة بشكل نهائي. المرحلة الثانية ما بعد الثورة الصناعية. في هذه المرحلة ظهرت المصانع، كبر أعداد العاملين فيه، استخدمت الآلة فزاد الإنتاج. إذن ظهرت مصانع كثيرة، كبرت أعداد العاملين، استخدمت الآلة، زاد الإنتاج، ارتفع مستوى جودة المنتجات، ومن ثم لم تعد الرقابة على الجودة تتم من قبل العامل نفسه، ومن ثم لم يعد العامل هو الذي يراقب الجودة بل من قبل المشرف المباشر عليه، أصبحت من مهمة المشرف بدل أن كان العامل هو الذي يراقب الجودة ويأتي بعده رب العمل أو صاحب الورشة. المرحلة الثالثة هي مرحلة الإدارة العلمية. مع ظهور الإدارة العلمية في مطلع القرن العشرين، وأنتم تعرفون الإدارة العلمية كيف ظهرت ومتى ظهرت، ظهر مفهوم فحص الجودة في هذه المرحلة، وسندت مهمة الفحص إلى مفتشين مختصين بالعمل الرقابي على الجودة، كانت تهدف إلى تحديد الانحراف أو الخطأ، ومن ثم تحديد من المسؤول عن هذا الانحراف أو عن هذا الخطأ ليتحمل العقوبة المناسبة. المرحلة التي تليها وهي المرحلة الرابعة سميت بمرحلة الرقابة الإحصائية على الجودة. ظهرت الرقابة الإحصائية على الجودة مع ظهور أسلوب الإنتاج الكبير عام 1931، الذي صاحبه ظهور مفهوم تنميط الإنتاج وتوحيده لتقليل الأخطاء، بمعنى أنهم اتبعوا أساليب أو أنماط معينة للعمل بحيث تقل الأخطاء، واستخدمت في هذه المرحلة الأساليب الإحصائية في مجال الرقابة، وكان أشهرها نظرية الاحتمالات باستخدام أسلوب العينات الإحصائية في مجال فحص الجودة. ويعد إدوارد ديمينغ أبرز من استخدم الرقابة الإحصائية على الجودة. إذن هذه المرحلة ظهرت استخدمت فيها الأساليب الإحصائية بحيث تحدد الأخطاء، تحدد الانحرافات عن طريق الأساليب الإحصائية، وكان أشهر من أسهم في هذه المرحلة هو إدوارد ديمينغ. المرحلة الخامسة تأكيد الجودة. بدأ التفكير بمفهوم تأكيد الجودة عام 1965، ثم طور بعد ذلك ليأخذ أبعاده كأسلوب فعال في مجال الرقابة على الجودة. اعتمدت عليه إدارة الجودة الشاملة فيما بعد، ويقوم مفهوم تأكيد الجودة على فلسفة مفادها أن الوصول إلى مستوى عالي من الجودة وتحقيق إنتاج بدون أخطاء، اللي هو زيرو ديفكت، يتطلب رقابة شاملة على العمليات كافة، ويتطلب الإنتاج بدون أخطاء تبني تأكيد الجودة واستخدام ثلاثة أنواع من الرقابة، هي الرقابة الوقائية والرقابة المرحلية والرقابة البعدية. إذن في هذه المرحلة شاع ما يمكن أن نسميه مفهوم زيرو ديفكت، اللي هو الإنتاج بدون أخطاء. يتطلب هذا الأمر ثلاثة أنواع من الرقابة، هي الرقابة الوقائية، الرقابة المرحلية، الرقابة البعدية. أما المرحلة السادسة من مراحل تطور إدارة الجودة الشاملة، فهي تعرف بهذه المرحلة بإدارة الجودة الاستراتيجية. ظهر هذا المفهوم ما بين عامي 1970 و1980، نتيجة لزيادة التنافس بين الشركات لكسب حصص أكبر في السوق بخاصة من قبل الشركات اليابانية التي غزت أسواق العالم بمنتجاتها المتميزة، الأمر الذي دفع الكثير من الشركات لتبني إدارة الجودة الاستراتيجية، وذلك للوقوف أمام هذا الزحف الياباني. وتعد شركة آي بي إم أولى الشركات التي تبنت هذا المفهوم، إضافة إلى شركة جولد ستار وسامسونج المعروفتين. إذن في هذه المرحلة نتيجة للزحف المنتجات اليابانية على في الأسواق، غزت أسواق العالم بمنتجاتها المتميزة، بدأت الشركات الغربية تفكر في أساليب جديدة لكي تتغلب فيها على الشركات اليابانية المنافسة، ومن ثم تبنت ما يمكن أن نسميه إدارة الجودة الاستراتيجية. المرحلة السابعة وهي مرحلة إدارة الجودة الشاملة، طبعا هذه هي المرحلة الأخيرة وهي التي نعيشها الآن، حيث ظهر هذا المفهوم في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي وما زال مستمرا حتى الآن. وسبب ظهوره كما هو الحال في المرحلة السابقة زيادة التنافس بين الشركات واكتساح الشركات اليابانية للأسواق بخاصة في البلدان النامية. وعليه فقد قامت الشركات الأمريكية بتطوير مفهوم إدارة الجودة الاستراتيجية وتوسيعه، وذلك بإضافة جوانب أكثر شمولا وعمقا واستخدام أساليب متطورة في مجال تحسين الجودة والتعامل مع الزبائن الموردين، تفعيل أساليب تأكيد الجودة. وعليه يتضح أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يعد امتدادا لإدارة الجودة الاستراتيجية، وهو أكثر عمقا وشمولا من إدارة الجودة الاستراتيجية، وقد استخدمته الشركات الأمريكية والأوروبية للتصدي لغزو الشركات اليابانية لأسواق تلك الشركات. تكلفة الجودة، طبعا أي عمل لا بد له من تكلفة، والجودة لا شك أن أي منظمة تسعى إلى تجويد أعمالها وإلى تجويد منتجاتها أو إلى تجويد مخرجاتها أو تجويد ما تقدمه من سلع من خدمات لا بد أن يصاحب هذا تكلفة. فمن ثم لا بد أن تدرك المنظمة أن الجودة تصاحبها تكلفة، وذلك على الرغم من العائد النهائي الجيد الذي يعود على المنظمة من خلال ما تحققه من أرباح وسمعة جيدة لدى العملاء. وقد صنفت تكاليف الجودة إلى ثلاثة أنواع هي، طبعا التكلفة سنرى فيما بعد أن تكلفة الجودة لها مردود ولها عائد، وتحقق سمعة للمنظمة، تحقق أرباح، تحقق كسبا للعملاء إلى آخره، لكن في النهاية هي لها تكلفة، إنما لا تقارن بتكلفة عدم الجودة. وعلى كل حال صنفت تكاليف الجودة إلى ثلاثة أنواع هي: تكاليف الإخفاق اللي هي failure costs، وتشتمل على تكاليف الأخطاء التي تصاحب عملية الإنتاج في مراحله المختلفة أثناء تقديم الخدمة. أي تكاليف ناتجة عن أخطاء في العمل هذه تسمى تكاليف إخفاق. تكاليف القياس وتشتمل على تكاليف التفتيش، نفقات أخرى مثل الأجور، الوقت، آلات الفحص، المختبرات، كل شيء أو كل تكلفة يتم، أو بمعنى أصح كل تكلفة تدخل في أن يعني نتيجة لأن المنظمة تبنت مفهوم إدارة الجودة، فهذه التكلفة تسمى تكلفة القياس. مثل التفتيش، لكي تجود العمل لا بد أن تزود المنظمة بمراقبين، لا بد أن تزود الأجور، الوقت الذي يستخدم لإنتاج السلعة، الآلات لا بد أن يكون وضعها متميزا، المختبرات لا بد أن تضيف إليها، ولا بد أن تتم صيانتها إلى آخره. تكاليف النوع الأخير من أنواع التكاليف هي تكاليف الوقاية اللي هي prevention costs، وتشمل على التكاليف التي تنفق في سبيل كشف الأخطاء قبل حدوثها، مثل نفقات أنظمة تخطيط الرقابة، التدريب، مراجعة تصميم السلعة إلى آخره. كلما يتضمن عملا يتم من خلاله كشف الأخطاء قبل أن تقع هذا يدخل في تكاليف الوقاية. الآن أعزائي الطلاب، أعزائي الطالبات، نصل إلى تعريف الإدارة الجودة الشاملة من خلال ما سبق، حيث نستنتج ملامح تعريف إدارة الجودة الشاملة بأنها فلسفة ومجموعة مبادئ إرشادية تعتبر بمثابة دعائم للتحسين المستمر في المنظمة، وهي تطبيق للأساليب الكمية والاستفادة من الموارد البشرية لتحسين الخامات والخدمات الموردة للمؤسسة، وتحسين كل العمليات داخل المؤسسة حتى يمكن الوفاء باحتياجات المستفيد الحالية والمستقبلية. إذن كل شيء هي المبادئ الإرشادية، دعائم للتحسين المستمر، تطبيق للأساليب الكمية، استفادة من الموارد البشرية، استغلال لكل الإمكانات المتوفرة لدى المنظمة لتحسين الخامات والخدمات الموردة للمؤسسة أيضا، يعني بمعنى أن إدارة الجودة الشاملة لا تتضمن فقط ما هو داخل المنظمة، بل تتضمن أن يكون هناك علاقة مع المورد بحيث يتم توريد سلع وآلات تعين المنظمة على تجويد منتجاتها أو خدماتها، لأن الغرض في النهاية هو الوفاء باحتياجات العميل أو المستفيد أو الزبون، سميه ما شئت، لكي تنال المنظمة رضا هذا المستفيد وتحقق له السعادة. هناك تحدي يواجه إدارة الجودة الشاملة أو يواجه المنظمات التي تطبق إدارة الجودة الشاملة. هذا التحدي يتمثل في إحداث التكيف والتوازن بين متغيرين أساسيين. المتغير الأول هو توفير استقرار في الإنتاج أو الخدمة، بما يساعد المنظمة على تخطيط إنتاجها ومستلزماتها بدرجة عالية من الدقة. إذن هذا يعني التحدي الأساسي يتمثل في كيفية الموائمة بين هذين المتغيرين. المتغير الأول كما ذكرت، كيف نوفر استقرار في الإنتاج أو الخدمة بحيث يساعد المنظمة على أن تضع خططها وفقا لشيء ثابت، لشيء يعني أنها لديها قضايا معينة، لديها أهداف تضع خطط لتحقيق هذه الأهداف في ظل ثبات أو استقرار في الإنتاج. المتغير الثاني يتمثل في إدخال تغييرات على العمليات داخل المنظمة وإنتاجها لتلبية احتياجات العملاء ورغباتهم المتغيرة من حين الآخر. إذن المتغير الأول، كيف توفر استقرار في الإنتاج بما يساعد المنظمة على أن تضع الخطط والبرامج لازم وتوفر المستلزمات. أما المتغير الثاني فيتمثل في إدخال تغييرات، كيف تدخل تغييرات على العمليات يتناسب مع التغيرات في احتياجات العملاء ورغباتهم. طبعا احتياجات العملاء ورغباتهم تتغير من وقت لآخر، ومن ثم فإن الجودة تستوجب أو توجب على المنظمة أو إدارة الجودة توجب على إدارة المنظمة أن تسعى دائما لتلبية هذه الاحتياجات رغم أنها متغيرة من وقت لآخر. فإذا التحدي الأساسي يتمثل في كيفية المواءمة بين هذين المتغيرين. إطار إدارة الجودة الشاملة، إدارة الجودة الشاملة يمكن أن نشبهها بإطار له أبعاد معينة. البعد الأول يقصد به المديرون الذين يمارسون العملية الإدارية بمكوناتها، التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة إلى آخره، حيث تتم ممارسة تلك العمليات وفق ما تتطلبه إدارة الجودة الشاملة. إذن البعد الإداري يتمثل في المديرين الذين يمارسون العمليات التي ذكرتها، وهذه العمليات التي يتم ممارستها يفترض أن تمارس وفقا لمتطلبات إدارة الجودة الشاملة، بمعنى أن التخطيط ينبغي أو يفترض أن يكون وفقا لما تمليه أفكار ومنهجية إدارة الجودة الشاملة. كذلك التنظيم، يفترض أن يوضع التنظيم بحيث يتواءم ويتناسب مع فكر ومنهجية إدارة الجودة الشاملة، كذلك التوجيه إلى آخره. البعد الآخر في هذا الإطار بعد الجودة، وتتحدد أبعاد الجودة بما يلي. أولا الأداء، الأداء يشير إلى الصفات والخصائص الأساسية في المنتج أو الخدمة، يفترض أن تكون ملبية لخصائص الجودة ولمفاهيم الجودة ومطابقة مع منهجية إدارة الجودة الشاملة. الخصائص الخاصة، ويشير هذا البعد إلى خصائص إضافية للمنتج أو الخدمة، يعني الخصائص اللي هو الأداء يشير إلى خصائص والصفات الأساسية. الخصائص الخاصة يشير إلى بعد آخر يتمثل في الأمان، السهولة في الاستخدام، التكنولوجيا العالية. المطابقة تعني مطابقة السلعة أو الخدمة لتوقعات العميل. الثبات أو المصداقية، وتعني مدى ثبات مستوى أداء وجودة السلعة أو تقديم الخدمة مع مرور الزمن، بمعنى أن يكون هناك في ثبات في مستوى أداء وجودة، بل يفترض أن يكون تطور في مستوى هذه الجودة. الديمومة، وتعني العمر الإنتاجي للسلعة. خدمة ما بعد البيع، وهذه معروفة اللي هي الصيانة والتواصل مع الزبون إلى آخره. الجودة الجزئية، وتعني تحقيق التميز في السلعة وفقا لنموذج الجودة المعمول به في المنظمة. الجودة الكلية أو الشاملة، اللي هي الجودة الشاملة، وتشير إلى تميز السلعة أو الخدمة في تلبية طلبات الزبون ورغباته وتطلعاته. بعد الشمول، يتكون بعد الشمول، احنا ذكرنا أول شيء البعد الإداري، ثم ذكرنا بعد الجودة، وتحددنا أو بمعنى صح حددنا مجموعة من المعايير والمؤشرات، ثم بعد الشمول، ويتكون من بعدين فرعيين هما التميز في كل شيء داخل المنظمة شامل، بمعنى التميز في ثقافة المنظمة، في قيادة المنظمة، في العنصر البشري، في الإمكانات المادية إلى آخره، ثم التميز في جهود العاملين لتلبية احتياجات العملاء وتحقيق رغباتهم. البعد الرابع هو بعد الرضا، حيث تنظر إدارة الجودة الشاملة من زاوية قيمة المستهلك، يعني التي يرتبط أو ترتبط بمتغيرين يوضحهما أو توضحهما المعادلة التالية. أن إذن بعد الرضا ينظر إليه من خلال قيمة المستهلك. قيمة المستهلك هذه تتحدد بمعادلة أن قيمة المستهلك تساوي المنفعة ناقص التضحيات. حيث تتضح أن قيمة المستهلك تزيد حينما تزيد المنفعة وتقل التضحيات. هذه معادلة واضحة، كلما قيمة المستهلك تزيد كلما زادت المنفعة وقلت التضحيات، والعكس بالعكس أيضا، بمعنى أنه إذا زادت التضحيات زادت المشقة، زاد المبلغ الذي ينفقه العميل في الحصول على السلعة أو في الخدمة، زادت المعاناة في الحصول على هذه السلعة والخدمة، تقل هنا المنفعة ومن ثم تقل قيمة المستهلك. بعد الرضا الشامل، حيث يقصد بذلك تحقيق الرضا لدى الجهات التي تتعامل مع المنظمة مثل العملاء، الموردين، الملاك العاملون، المجتمع بوجه عام. هنا نأتي إلى أهداف إدارة الجودة الشاملة. ما الأهداف التي تسعى إدارة الجودة الشاملة لتحقيقها؟ أهم هدف، أو بمعنى أصح أبرز ما يمكن أن نصفه بهدف، هو الصمود في وجه المنافسين لإرضاء العملاء، تحقيق متطلباتهم ورغباتهم، بل وتجاوزها إلى إسعادهم. تحقيق المقولة السابقة يعبر عن الهدف العام لإدارة الجودة الشاملة. هذا هو الهدف العام، ولتحقيق ذلك فإن إدارة الجودة الشاملة تسعى إلى تحقيق ما يلي: أولا، فهم احتياجات العميل ورغباته. إذن هذا هو الهدف الفرعي الأول. الجملة السابقة هي الهدف العام الذي تسعى إليه إدارة الجودة الشاملة. نستطيع أن نفصل أو أن نوجد أهدافا فرعية كما سيأتي ذكره، وهو أولا فهم احتياجات العميل ورغباته، توفير السلعة أو الخدمة وفق تلك الاحتياجات والرغبات، توقع احتياجات العميل ورغباته المستقبلية، بمعنى التوقع ما هي رغبات العميل في المستقبل بعد شهور، بعد أيام، بعد سنوات إلى آخره، وفقا لمعايير معينة ترتبط بالتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية وإلى آخره. الهدف الرابع المحافظة على العملاء الحاليين وجذب المزيد منهم، بمعنى أن تحافظ وتسعى قدر الإمكان إلى أن لا يسقط منك عميل أو يترك عميل المنظمة، بل لا بد عليك أن تحافظ على هذا العميل من خلال التواصل معه، من خلال تلبية احتياجاته، من خلال العلاقة الطيبة مع العميل إلى آخره، بل ومن ضمن الأهداف السعي إلى جذب المزيد من العملاء. الهدف الخامس التميز في الأداء والخدمة. مضامين إدارة الجودة الشاملة: تشتمل إدارة الجودة الشاملة على عدد من المضامين تتمثل فيما يلي: أولا، أسلوب العمل الجماعي. إدارة الجودة الشاملة يعني سميت أيضا شاملة لأنها تشمل كل فرد، تشمل كل شيء، تشمل الأفراد جميعهم داخل المنظمة، حتى طريقة العمل نفسه يفترض أن يكون العمل جماعيا وليس فرديا، والمكافآت حتى على مستوى مكافآت الأعضاء العاملين في المنظمة أو الموارد البشرية العاملة في المنظمة تكون المكافآت جماعية لفرق العمل، لمجموعة من الأقسام إلى آخره. اثنين، النظرة المستقبلية التي ترتكز على المستقبل أكثر من المكاسب الآنية، بمعنى أن من ضمن مضامين إدارة الجودة الشاملة أن المنظمة تنظر إلى المستقبل. ربما المنظمة في الوقت الحالي أو في الوقت القصير لا تحقق مكاسب كبيرة، لكن نظرتها للمستقبل بأن هذا العمل يسهم في صناعة مستقبل هذه المنظمة، صناعة أو تحقيق سمعة طيبة لدى العملاء، كسب المزيد من العملاء، تحقيق أرباح على المستقبل المتوسط والبعيد، بمعنى أنها لا تنظر إلى نظرة آنية مستعجلة إلى مدى الأرباح التي تحققها، بل تنظر إلى المستقبل. المضمون الثالث اللي هو مفهوم الأدوار التي تتحقق، مضمون الأدوار حيث تتحقق القيمة الكلية للمنظمة من خلال مجموع القيمة الشخصية لكل فرد في المنظمة، بمعنى أن القيمة الكلية للمنظمة من الذي يحققها؟ يحققها مجموع القيمة الشخصية لكل فرد في المنظمة. أربعة، أن إدارة الجودة الشاملة ترتبط بمفهوم يتعلق بالمستقبل، بمعنى أنها رحلة طويلة وليست محطة وصول، وبمعنى آخر أن إدارة الجودة الشاملة ليس برنامجا وقتيا لفترة محدودة ينتهي بانتهاء ظروف معينة، إنما هي رحلة ليست لها نهاية، تسعى إلى التحسين، تسعى إلى التطوير، تسعى إلى التغيير لكي تلبي احتياجات العملاء ولكي تواجه المنافسين ولكي تحقق المكاسب والأرباح. خمسة، النهج الشمولي، فهي تهتم بمكونات المنظمة كافة، وهذا تطرقت إليه فيما سبق. ستة، تحقيق الجودة الشاملة مسؤولية جماعية. سبعة، تحسين الجودة هو تحسين للربحية. بمعنى أن تحسين الجودة يؤدي إلى زيادة رضا العميل. يعني تحسين الجودة هو تحسين للربحية. كيف؟ أنت تحسن في الجودة إذا تؤدي إلى زيادة العمل إلى زيادة رضا العميل وتحقيق توقعاته. هذا يجعله يقيم أو يقدم على اقتناء سلع وخدمات للمنظمة أو الخدمات التي تقدمها المنظمة، ويساعد على جذب عملاء جدد مما يوسع حصة المنظمة ويحسن من ربحيتها. 8 أداء العمل الصحيح من أول مرة وبدون أخطاء، حيث تسعى إلى تقليل عدد الأخطاء وعمل الأشياء الصحيحة من أول مرة، وطبعا هذا له فائدة كبيرة حيث يوفر للمنظمة وقتا وأموالا وجهود. 9 التكلفة الكلية الشاملة وليس تصنيع سلعة أو تقديم خدمة، حيث تشتمل التكلفة على أمور كثيرة غير تكلفة التصنيع أو تقديم الخدمة. تكلفة مثل يعني تكاليف كثيرة، أي تكلفة تدخل في تحسين وتطوير السلعة أو الخدمة يعتبر من ضمن التكاليف التي تكلف المنظمة مبالغ إضافية. هرم إدارة الجودة الشاملة، وضع أحد العلماء اسمه نورباكي كانو وضع هرما على غرار الهرم الذي وضعه ماسلو. ماسلو وضع هرما للاحتياجات الإنسانية، ونورباكي كانو وضع هرما لإدارة الجودة الشاملة. يتكون هذا الهرم من 3 درجات أو مستويات هرمية يوضحها الشكل التالي. هذا الهرم قاعدته المستوى الأول، والمستوى الأول يتمثل فيما يجب أن يكون فيما يجب أن تكون عليه الخدمة أو السلعة التي تقدم للعميل. المستوى الثاني مزيد من الجودة. المستوى الثالث والأخير في الهرم وهو البهجة والسرور، حيث يمثل المستوى الأول طبعا يمثل الحد الأدنى من المزايا التي يفترض أن تتوافر في السلعة أو الخدمة، وعادة ما تكون هذه المزايا معروفة له مسبقا. أحدهم يدخل المطعم يريد أن يأكل، لا شك أنه يتوقع أن يجد مكان الجلوس الذي سيجلس فيه نظيفا، يتوقع أن يجد أكلة لذيذة. لكن المستوى الثاني مزيد من الجودة، تحسينات إضافية، موسيقى جميلة، جو هادئ، يتوقع شيئا زائدا عن السابق، بمعنى أنه مثل السابق لكن زيادة عليه شيء بسيط. إنما المستوى الثالث يتمثل في أن هناك شيئا لم يتوقعه العميل يدخل الرضا والسرور إلى نفسه، كأن يقوم المطعم بتوصيل الزبون إلى منزله. أساسيات إدارة الجودة الشاملة تتمثل أساسيات إدارة الجودة الشاملة فيما يلي: 1 تلبية توقعات العملاء. اتطرقنا إلى أن العميل هو الأساس في وجود المنظمة، ومن ثم هذا يعتبر أساسا مهما جدا من أساسيات إدارة الجودة الشاملة، والذي يتمثل أو الذي يتمثل في تلبية توقعات العملاء من حيث ليحقق الرضا لديهم والسعادة، من حيث المنفعة، التكلفة، الأداء، السهولة. 2 سلسلة الجودة الداخلية أو المرحلية، حيث تنظر إدارة الجودة الشاملة إلى العلاقة بين الإدارات والأقسام ومن فيها من أفراد على أنها علاقة مستهلك ومورد، بمعنى خط الإنتاج يمر بمجموعة من الإدارات من الأقسام، فالقسم السابق يعتبر موردا للقسم الذي يليه، أي أن هناك علاقة مستهلك ومورد. القسم السابق مورد، القسم الذي يليه مستهلك، أو الفرد حتى بين الأفراد أنفسهم عندما يمر الإنتاج من فرد إلى آخر، فإن الفرد السابق يعتبر موردا والفرد اللاحق يعتبر مستهلكا لما أنتجه الفرد السابق له. وفي الوقت نفسه فإن السلعة المنتجة أو الموردة تعتبر انعكاسا للمرحلة السابقة، بمعنى أن المرحلة السابقة لو كان هناك جودة في الأداء، في العمل، في الإتقان، فإن هذا يعين المرحلة اللاحقة أو القسم اللاحق أو الفرد اللاحق على تحقيق الجودة في السلعة أو تقديم الخدمة. 3 تأكيد الجودة، حيث إن الأمر بحاجة إلى تبني أسلوب الرقابة والمتابعة بمختلف أنواعها المتزامنة لاكتشاف الخطأ قبل وقوعه، ثم الرقابة المرحلية بعد إنجاز كل مرحلة، ثم الرقابة النهائية بعد الانتهاء من العمل كله. الأساس الرابع العنصر البشري، حيث تنظر إدارة الجودة الشاملة إلى العنصر البشري على أنه أغلى ما تملكه المنظمة، وهو أهم عنصر لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، فهو الذي سيتولى عملية قيادة وتنفيذ تلك المنهجية، أي منهجية إدارة الجودة الشاملة، وهو الذي يحقق الجودة ويحقق رضا العملاء. ولذلك فإن إدارة الجودة الشاملة تؤكد على إعادة النظر في وظائف إدارة الموارد البشرية. التخطيط الموارد البشرية يفترض أن يختلف، بحيث تسعى المنظمة إلى تضع في خططها نوعية الموارد البشرية التي تسعى إلى جذبهم وإلى توظيفهم لديها. الاستقطاب، الاختيار، يفترض أن تتغير شروط الاختيار، شروط التعيين، التدريب والتأهيل، يفترض أن يلبي طموحات منهجية إدارة الجودة الشاملة، التحفيز الذي يمنح الموارد البشرية، وكل وظائف أو سياسات إدارة الموارد البشرية يفترض أن تتغير وفقا لمنهجية إدارة الجودة الشاملة، بحيث تتحقق هذه أو تحقق هذه المنهجية أهدافها. خمسة، النظام الكلي المتكامل والمفتوح. هذا الأساس يتمثل في أن إدارة الجودة الشاملة تنظر إلى المنظمة على أنها نظام كلي متكامل يتكون من أنظمة فرعية، وأن أي فرد أو قسم أو وحدة يعمل في هذه المنظمة يعمل لتحقيق الهدف الكلي للمنظمة، وأن النجاح يعد نجاحا للكل. أما الأمر الآخر فإن إدارة الجودة الشاملة تنظر إلى المنظمة على أنها نظام مفتوح على البيئة. إذا إدارة الجودة الشاملة تنظر أساس من أساسياتها المهمة أنها تنظر إلى المنظمة أنها نظام كلي، بمعنى أن هذا النظام الكلي يتكون من أنظمة فرعية، أي فرد أي قسم أي إدارة يعتبر جزءا من هذه المنظمة وله دور في تحقيق الجودة. الأمر الآخر أن إدارة الجودة الشاملة تنظر إلى المنظمة بأنها نظام مفتوح على البيئة التي تحيط بها، حيث تتأثر هذه المنظمة بالمتغيرات الاقتصادية، السكانية، الاجتماعية، التشريعية، السياسية، التكنولوجية إلى آخره. أي متغير في المجتمع لابد أن يؤثر على المنظمة في تقديم خدماتها أو في تقديم سلعها، إضافة إلى تغير احتياجات العملاء ورغباتهم التي تتأثر بتلك العوامل التي ذكرناها، اللي هي المتغيرات الاقتصادية، السياسية، السكانية، الاجتماعية، التشريعية، التكنولوجية إلى آخره. وبفعل تغيرات شخصية أيضا، أحيانا رغبات الشخص، سفر الشخص من منطقة إلى منطقة يعكس، أو بمعنى أصح يوجد لديه ثقافة جديدة في التعامل أو في شراء واقتناء السلع، ومن ثم لابد أن تلبي هذه المنظمة هذه التغيرات الشخصية. وكل ذلك يحتم على المنظمة أن تتكيف مع تلك المتغيرات وأن تلبي احتياجات العملاء التي تتغير من وقت لآخر. الأساس السادس، التخطيط الاستراتيجي المتكامل، حيث إن إدارة الجودة الشاملة تتجه نحو المستقبل ليس للتصدي له فحسب، بل وصناعته، بمعنى أن التخطيط الاستراتيجي كما تعرفون أعزائي الطلاب وعزيزاتي الطالبات، أن التخطيط الاستراتيجي يرتبط بوضع صورة مستقبلية للمنظمة، وضع مستقبلي مرغوب تريد أن تكون المنظمة عليه، ومن ثم تحقق هذا المستقبل، أي أنها لا تتصدى فقط لهذا المستقبل، تضع احتمالات لمواجهة هذا المستقبل، إنما تحدد المستقبل الذي تريد أن تكون عليه المنظمة، ومن ثم تسخر كل الإمكانات المادية والبشرية لديها لتحقيق هذا المستقبل، أي أنها تصنع هذا المستقبل. وبذلك فإنها تعتمد على التخطيط الاستراتيجي الذي لا يترك شيئا للصدفة، فكل أمر خاضع للدراسة والتخطيط على المدى الطويل، نظرا لأن إدارة الجودة الشاملة رحلة طويلة الأجل. سبعة، الأساس السابع والأخير، أن إدارة الجودة الشاملة وفلسفة الإدارة بالأهداف، بمعنى أن هناك علاقة بين إدارة الجودة الشاملة وفلسفة الإدارة بالأهداف، حيث تتبع إدارة الجودة الشاملة سلسلة الأهداف التي يقوم عليها أسلوب الإدارة بالأهداف، حيث يوجد هدف كلي للمنظمة يتمثل في إرضاء الزبون كما ذكرنا سابقا، وبناء عليه تضع الإدارة العليا أهدافها، ثم تضع الإدارة الوسطى أهدافها على ضوء أهداف الإدارة العليا وبما يساعد على تحقيقها، كما تضع الإدارة المباشرة أهدافها لتسهم في خدمة الإدارة العليا وتحقيق أهدافها. وهذا يقودنا إلى استنتاج مهم، وهو أن إدارة الجودة الشاملة تسعى في إطار تحقيق لأهداف معينة ابتداء من الإدارة العليا وانتهاء بالإدارة المباشرة أو التنفيذية. ننتقل الآن إلى عنوان آخر، وهو مقارنة بين الإدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة. يمكن إيجاز هذه أوجه الفروق بين الإدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة في جدول كالتالي. الهدف الكلي، الإدارة التقليدية هدفها تعظيم العائد على الاستثمار، أما إدارة الجودة الشاملة فهدفها تحقيق الرضا والسعادة لدى العملاء. طبعا سيتحقق كل الأهداف بناء على مدى تحقق رضا الزبون وتحقيق سعادته. الهيكل التنظيمي في الإدارة التقليدية عمودي، الهيكل التنظيمي وفقا لإدارة الجودة الشاملة أفقي. التخطيط، الإدارة التقليدية تركز على المدى القصير، بينما إدارة الجودة الشاملة تنظر نظرة نظرة فيها نوع من التكامل والتوازن بين المدى القصير والطويل. أسلوب العمل في الإدارة التقليدية أسلوب العمل فردي، بينما في إدارة الجودة الشاملة أسلوب العمل جماعي تعاوني من خلال فرق العمل. المسؤولية في الإدارة التقليدية المسؤولية شخصية وجزئية، لكن إدارة الجودة الشاملة المسؤولية جماعية وشاملة، كما ذكرنا لكم بأن هناك مكافآت للفرق للعمل الجماعي، مسؤولية شاملة للجميع. القيادة الإدارية في الإدارة التقليدية، القيادة الإدارية سلطوية قائمة على إصدار الأوامر، بينما في إدارة الجودة الشاملة القيادة الإدارية ديمقراطية قائمة على مشاركة الأفراد. السلطة في الإدارة التقليدية مركزية، وفي إدارة وفقا لمنهجية إدارة الجودة الشاملة السلطة لا مركزية وتؤكد على تفويض السلطة. التحفيز، التحفيز في وفقا لإدارة التقليدية مادي، الفرد رجل اقتصادي يحب أن يكافئ إلى آخره، لكن وفقا لإدارة الجودة الشاملة فإن التحفيز مادي ومعنوي. السياسات والإجراءات في الإدارة التقليدية جامدة، ووفقا لمنهجية إدارة الجودة الشاملة فإنها مرنة. الربح، ينظر إلى الربح من خلال كمية الإنتاج في إدارة التقليدية، أما منهجية إدارة الجودة الشاملة فإن الربح ينظر إليه من خلال الجودة العالية وإرضاء الزبون. هذا هو الربح، هذا هو المكسب، أن تكسب زبائن جدد، عملاء جدد، تكسب سمعة في السوق، تكسب عملاء وأرباح تؤدي إلى تحقيق الأرباح. الرقابة في الإدارة التقليدية، الرقابة تتضمن كشف الأخطاء ومحاسبة المسؤول عنها من خلال الإشراف اللصيق، رقابة بعدية. أما وفقا لمنهجية إدارة الجودة الشاملة فإن الرقابة تتضمن كشف الأخطاء لتحديد الأسباب ووصف العلاج وتنمية الرقابة الذاتية، وهي متزامنة ومرحلية وبعدية. وهكذا بقية الفروق يمكنك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة متابعتها من الكتاب المقرر عليه. التناقضات التي تتعامل معها إدارة الجودة الشاملة، تتعامل إدارة الجودة الشاملة مع مجموعة متناقضات، كيف تعمل أو كيف تكيف أو كيف توجد نوع من التوائم بين هذه المتناقضات؟ هذه هي مهمة إدارة الجودة الشاملة. هناك جدول يبين التناقضات التي تتعامل معها إدارة الجودة الشاملة، المتغير الأول ثم التناقض ثم المتغير الثاني. متغير الجودة، تتعامل مع متغير الجودة في مقابل التكلفة، الجودة لها تكلفة، إذن كيف توائم بين تكلفة مناسبة بحيث في النهاية توجد سلعة أو خدمة تلبي احتياجات العميل وذات جودة وفي الوقت نفسه تكلفتها مناسبة للعميل، لأن العميل إذا زادت التكلفة سيترك وسيغادر هذه المنظمة. متغير الخدمة المتميزة أيضا مقابل التكلفة، أنت تريد أن تقدم خدمة متميزة، إذن ستنفق تكاليف لكي تقدم هذه الخدمة أو السلعة بشكل متميز، هذا يؤدي إلى تكلفة. إذن كيف توائم بين الخدمة المتميزة وبين التكلفة؟ إرضاء العميل مقابل التكلفة. أيضا العميل لكي ترضي العميل، العميل له طلبات، له احتياجات، واحتياجات متغيرة أيضا، إذن هذا بحاجة إلى تكلفة. كيف توائم بين التكلفة وبين أن يكون التكلفة مناسبة للعميل، راضيا عن التكلفة وراضيا عن الخدمة أيضا أو السلعة؟ السلطة الرسمية مقابل السلطة والعلاقات غير الرسمية، هناك سلطة رسمية تتمثل فيما يعطى من أوامر التوجيهات، وسلطة يعني غير رسمية تتمثل في العلاقات التي تنشأ داخل المنظمة، وهكذا إلى بقية إلى آخره. بإمكانك الاطلاع على بقية التناقضات التي تتعامل معها إدارة الجودة الشاملة. نأتي إلى عنواننا الأخير في محاضرة اليوم، ويرتبط بفوائد إدارة الجودة الشاملة. ما فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة؟ لماذا؟ لماذا تسعى أي منظمة إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة؟ هناك مجموعة من الفوائد يمكن إجمالها فيما يلي. أولا زيادة الربحية، وذكرنا بأن إدارة الجودة الشاملة تسعى إلى كسب رضا الزبون، ومن ثم فإن هذا يؤدي إلى كسب مزيد من الزبائن أو العملاء، كسب حصة كبيرة في السوق، التغلب على المنافسين، هذا في النهاية يؤدي إلى زيادة الربحية. تقوية المركز التنافسي للمنظمة، هذا واضح، المحافظة على حيوية المنظمة بأنها يعني تظل في الصدارة، تظل مثار حديث للزبائن والعملاء، كسب رضا العملاء هو الأساس، تخفيض معدل دوران العمل، بمعنى أن الموظف الذي يعمل في المنظمة يعتبر بالمناسبة يعتبر عميلا داخليا للمنظمة، وعلى المنظمة أن تسعى إلى تحقيق رضاه، لأنه الأساس في تحقيق الجودة، ومن ثم تحقيق رضا العملاء، ومن ثم بالنتيجة تحقيق مكاسب وأرباح والتفوق على المنافسين. ومن ثم فإن العميل الداخلي يفترض على المنظمة أن توفر له بيئة مناسبة للعمل، أن تعطيه حوافز مناسبة يتحقق رضاه، ومن ثم يحب المنظمة ولا يترك العمل فيها. الفائدة السادسة تحسين الأداء والإنتاجية. الفائدة السابعة رفع كفاءة عملية اتخاذ القرار. الثامنة جعل المنظمة أكثر استجابة للتغيرات البيئية، وإحنا ذكرنا أن إدارة الجودة الشاملة تنظر إلى المنظمة بأنها مفتوحة أو منفتحة على البيئة التي تحيط بها، ومن ثم فإنها تسعى دائما إلى أن تتكيف مع المتغيرات التي تحدث في البيئة الخارجية. أخيرا الهدف الأخير هو توسيع أفق القيادة الإدارية العليا. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نؤكد مرة أخرى على الموضوعات التي تم تناولها في حلقة اليوم، وهي ماهية إدارة الجودة الشاملة، أساسيات إدارة الجودة الشاملة، مقارنة بين الإدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة، وأخيرا فوائد إدارة الجودة الشاملة. قبل أن ننهي هذه الحلقة أضع عليكم السؤالين التاليين: ماذا تعرف عن نظام الجودة العالمي الأيزو 9000؟ وما الفرق بينه وبين إدارة الجودة الشاملة؟ السؤال الثاني: ما المكونات الرئيسية والفرعية لمنهجية إدارة الجودة الشاملة؟ إذا أردنا أن نطبق إدارة الجودة الشاملة فهناك منهجية، مكونات رئيسية وفرعية لتطبيق هذه المنهجية. آمل أن تبحثوا في الإجابة عن السؤالين السابقين، علما بأننا سوف نجيب عنهما في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أشكركم على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة الجودة الشاملة. الإعداد والتقديم الدكتور علي عرجاش. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. رياض المحيط.